السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا أحد مجالس تعليقنا على أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة 21 من شهر ذي الحجة العام 31 بعد 400 من الهجرة. نعم، أعتذر أولا لإخواننا على غرفة الإمام الآجري في الجافة، لأني أحاول الدخول عليهم الآن ولكني أفشل. لكنه لعل تكون المحاولة ناجحة هذه المرة، سنجرب. نعم نعم، أرجو أن يكون الصوت عندهم واضح. نعم، بارك الله. قد وصلنا إلى قول الإمام الله عن تكرار القصص، حيث قال: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، إمام وأصحاب الكهف وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة. وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار، أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثانيا، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها. ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية، والعكس فيما أتى في الصور المدنية. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه، وذاك الوجه على ما تقتضيه الحالة. خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. وأقول مستعينا بالله عز وجل في بيان هذا الكلام، ولقد سبق في المجلس الأخير بيان حكم القصص والتفرقة بين القصص المذموم والقصص المذكور في الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن شرع المصنف في بيان الحكمة أو الحكم والفوائد من تكرار بعض القصص في كتاب الله. بعد أن ذكر أن بعض القصص لم يرد إلا مرة واحدة في الكتاب، نحو قصة لقمان لقمان الحكيم في سورة لقمان، نعم، ونحو قصة أصحاب الكهف الواردة في سورة الكهف. هذا الإفراد والتكرار لم يأتي عبثا، بل جاء بحكم يعلمها تكوفانه بهذا الكلام وبهذه القصص، والتي اجتهد المصنف في معرفة بعضها من خلال هذه النقاط الخمس. فذكر الحكمة الأولى بيان أهمية تلك القصة، وهذا مبني على قاعدة التكرار يفيد الإقرار، وهناك من قال التكرار للحق من أسباب تثبيت الحق. هذه فائدة هامة في تكرار بعض القصص في كتاب الله، وهي إفادة التقرير والتوكيد لأهمية تلك القصة وتثبيت الحق المذكور فيها في القلوب. هذا واضح في قصة كليم الله موسى عليه السلام لاحتوائها على الكثير من العبر والدروس، فدل تكرارها في أكثر من موضع من كتاب الله على الاعتناء بها وعلى أهميتها. الحكمة الثانية التوكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، وهذا مرتبط بالحكمة الأولى فقد بيناه في خلال شرحنا عليها. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، أي المخاطبين بالقصة، الصور المكية كما بين المصنف تجد او تلمس سمة بارزة في هذه الصور هي الايجاز، السمة الاولى الايجاز، ولذلك تجد ان اغلب بل ان جل او كل الصور القصيرة من قصار الصور مكية. السمة الثانية الشد، من ذكر الوعيد وما يتعلق بمصير الكافرين بالتقريع والتوبيخ. وأما في الصور المدنية تلمس العكس، فالسمة الأولى في الصور المدنية الإطالة أو الطول، ولهذا تجد أن طوال الصور نحو صورة البقرة وآل عمران والنساء هي من الصور المدنية. وثانيا جمعت بين ذكر الوعد والوعيد مع الرفق في تقرير الأحكام، وإن كانت لا تخلو بلا شك من الشدة ومن الترهيب. وهذا كما قال المصنف في شرحه من بلاغة القرآن، مراعاة حال المخاطب، هذه من أعلى أنواع البلاغة. الحكمة الرابعة بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحالة، حيث إن المتكلم بهذه القصص وربنا سبحانه يذكر أحداثا في صورة تتوافق في ظاهرها أحيانا مع ما ذكر في صورة أخرى، ولكن المتماعن في كلا الموضعين يعلم أن ثم فرق وأن الاختلاف بين كلا الموضعين لحكمة وليس عبثا، وهذا لا يحسنه إلا من كان كلامه أحسن الكلام، ومن كانت القصص التي ذكرها القصص التي ذكرها أحسن القصص. وهذا لا يكون إلا لكلام ربنا سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لهذا قال سبحانه: نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. وهذا بلا شك يدركه علماء اللغة والبلاغة، ولذلك تجد أن هؤلاء العلماء قد تفننوا في ذكر الحكم من المتشابهات في بعض القصص، خاصة في قصة كليم الله موسى عليه السلام مع فرعون. وقد سبق وتكلمنا عن الحكمة من إيراد الآيات المتشابهات في كتاب الله. الحكمة الخامسة: ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. فالاختلاف الذي يكون بين سياق القصة في سورة مع سياقها في سورة أخرى دون تناقض يدل بلا شك على أن هذا الكلام أو على أن هذه القصص منزلة من عند الله. لأنه لو كان بينها اختلاف لما كانت من عند الله، فلو كانت من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. فهذه الدقة وهذا الوضوح في عرض هذه القصص مع تكرارها في مواضع شتى دون وجود أدنى تناقض للبصير بينها يؤكد بلا شك على صدق كلام الله، ويؤكد قوله سبحانه: من أصدق من الله حديثا. وإن وجد التعارض في الظاهر فهذا الذي ظهر عنده هذا التعارض، وليس لأن التعارض موجود في ذات القصة. وضرب المصنف مثالا ببعض الآيات الواردة في قصة موسى عليه السلام، نحو قوله سبحانه: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وفي بعض الآيات قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. فقال المصنف رحمه الله: فكيف الجمع، كيف يكون الجمع بين الآيتين، حيث إن في الآية الأولى إنه في الآية الأولى عزى القول إلى فرعون، وفي الآية الثانية عزى القول إلى الملأ من قوم فرعون. فأجاب المصنف رحمه الله: الجمع سهل جدا، إن نسبة هذا القول إلى قومه وإليه لا تعارض بينهما. يقول ذلك أولا ثم يتبعه قومه، هذا ليس فيه غرابة. يعني الشيخ رحمه الله أن فرعون قال هذه العبارة أو المقولة أولا، ثم لما قالها رددها خلفه الملأ من قومه، هذا لا غرابة فيه. هذا يحدث كثيرا في مجالس الملوك، ثم ضرب مثالا آخر في في الذي يظهر منه التعارض بادي الرأي، وقوله تعالى ساحر مبين، أي ما قاله فرعون وملأوه عن موسى عليه السلام، ثم قال عنه ساحر مبين. وفي موضع آخر من كتاب الله قالوا عنه ساحر عليم، لتين لأنه كما قال المصنف الساحر العليم يلزم من علمه أن يبين، ولا يلزم أن يكون المتكلم بالكلام يأتي بعبارة واحدة في المجلس، بل قد يأتي بعبارة ثم يعقبها بعبارة أخرى تحمل المعنى نفسه وإن كانت بلفظ آخر فيه زيادة في المعنى، وهذا ليس غريبا في كلام البشر، فكيف يكون غريبا في كلام خالق البشر سبحانه الذي بين لنا سبحانه هذا الذي هذا الكلام الذي لم نسمعه ولم نشاهده. ففي المجلس نفسه قال فرعون وملؤه على فرعون انه ساحر مبين، وقالوا ايضا انه ساحر عليم، فلا تعارض بين الايتين. ننتقل بعد ذلك إلى حكم أو نعم إلى حكم الإسرائيليات. نقول قال المصنف رحمه الله تعالى الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود هو الأكثر أو من النصارى، هذا تعريف الإسرائيليات. وقد غلب جانب بني إسرائيل أنه كما قال المصنف أن أغلب الأخبار منقولة عنهم، وإسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، و بنوه هم الذين خرج منهم الأنبياء بعد ذلك، وكان يعقوب عليه السلام نبيا، بلا شك اليهود هم المتقدمون، ثم تلاهم النصارى. نعم اليهود هم المتقدمون ثم تلاهم النصارى. اغلب الاخبار المنقولة المسلمين بني اسرائيل من اليهود، والقليل منها يرمو إثار. نعم. ثم قال المصنف: وتنقسم هذه بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أنواع. نعم. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. الاختار معمري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه: جاء حبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال محمد: إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، تجري على إصبع، والماء على إصبع، نعم على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. رسول الله وما قدر الله ايضا مسلم. وحديث جليل صفة المتعلقة بذات الله عز وجل من احبار اليهود، فاقره عليها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهي صفة تليق بجلال الله على قاعدة أهل السنة المأخوذة من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن أصابع الرحم ليست كأصابع البشر. كما أن سمعه ليس كسمع البصر، وبصره ليس كبصر البصر. وقد ذهب الجهمية الضلال ومن تبعهم من فرق التأويل إلى تأويل هذه الصفة الجليلة، وصرفها عن معناها الحقيقي بغير مستند من الكتاب والسنة. ومن رؤوس هذه الفرقة المريخ العكس الذي قضى أقواله إمام السنة ضعيف الرمي هو الأعلى في كتابه نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله كالتوحيد. فقال رحمه الله تعالى: ان المريسي ابن رفق وانا لا ادري ما سبب تقاطع اخوانكم يشتكون من ان الصوت يتقطع. خفضت الان صوت مكبر لعل اذا الصوت ارتفع يحدث هذا. هل هكذا افضل؟ نعم. ساقول: قال المريسي ان اصبع الله قدرتيه يشير الى ما جاء حديث شواهده القلوب. نعم. القلوب بين اصبعين من اصابع احمد لكي يشاء. فقال ان الإصبعين في هذا الحديث هما قدرة الله عز وجل، فجعل لله قدرتين فرأيه آلته خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قدرة واحدة. من الاشياء رحمه الله تعالى مستشهدا رضي الله عنه كلام المريسي نقدا: ما كطي السجل للكتب يطوي الله السماء يوم القيامة بيمينه. ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ومعنى مخالف قيلك لا شك فيه، لان الطي لا يكون الا في الاصابع في اليدين. وكيف ثم استطرد قائلا: وكيف اقررت ارتهما قدرتين وكذبت بحديث ابن مسعود في خمس اصابع. نعم، في خمس اصابع. يشير إلى ما جاء في رواية ابن مسعود هنا، حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع، أو حيث عدد الحبر الأصابع التي يحمل عليها ربنا سبحانه خلقه خمس أصابع: السماوات على إصبع، الثاني الأراضين على إصبع، الثالث الشجر على إصبع، الرابع الماء والثرى على إصبع، الخامس سائر الخلائق على إصبع. فجعلها خمس أصابع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال الدارمي: وكيف اقررت بالحديث في الاصبعين من اصابع الله وفسرتهما قدرتين وكذبت بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في خمس اصابع؟ هو اجود اسنادا من حديث الاصبعين، أن حديث ابن مسعود في الصحيحين، أما حديث الإصبعين في خارج الصحيحين، وقد جاء من طرق مختلفة في بعضها ضعف، ولكنه يصح بمجموعها. ثم قال: ثم تأولته القدرة خمس قدرات كما تأولت في الإصبعين بقدرتين. إلى أن قال: فأما تكذيبك بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حبر من اليهود قام إليه فقال: أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السماوات على إصبع، إلى آخر الحديث، فادعيت أن هذه الآية، أي آية وما قدر الله حق قدره، نزلت تكذيبا لما قال الحبر. ثم قلت: أفتحتجون بقول اليهود فيقال لك أيها المريسي: قلما رأينا مفسرا أو متكلما أشد مناقضا لكلامي منك. مرة تقول: الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقر به مرة وتنكره وتنكره أخرى. ولو قد كنت من أهل الحديث ورواته لعلمت أن الأثر قد جاء به تصديقا لليهودي لا تكذيبا له كما ادعيت. نقول: وقد جاء في رواية الصحيحين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأنا الآن ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هذا هو الصحيح الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصديقا لقوله لا تكذيبا لقوله كما فهم المريسي العنيد الذي افترى على الله عز وجل. شاهد: أن هذا الحديث وإن كان يروى عن حبر من أخبار اليهود، من بني إسرائيل، إلا أنه قد صدقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقر بصحته فهو حق. فهذا مثال جيد للقسم الأول من أخبار بني إسرائيل. نعم، القسم مثاله ما رواه ابنه، أي جامع زوجته فأت حرثكم أن شئت. وفي رواية خارج الصحيحين وهي زيادة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف أنه صلى الله عليه و هذا الحديث له شواهد عدة في خارج الصحيحين، ومرويات مختلفة، منها ما أورده أيضا الإمام الألباني في كتابه المشار إليه فيما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس أنه قال: كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، فكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، لأن الأنصار لما كانوا على الوثنية كانوا يقتدون بفعل اليهود لأنهم يرونهم أكثر علما إلا على حرف، أي على جانب بذلك من فعلهم. وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرب تصنع ذلك وإلا فاجتنبني وإلا فاجتنبني. حتى شري الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرث، يعني بذلك موضع الولد. فهذا القرآن نزل في تكذيب كلام بني إسرائيل في هذا الصعيد، وأن الله عز وجل قد أباح للرجل أن يأتي زوجته على أي وجه كان إذا كان في موضع الحرث أي القطن، ولو اتاها من جهة الدبر من الخلف في صمام واحد اي في الفرق. ولذلك تواترت بل عده الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم، يكره الاسلام ولم ينكره، فيجب التوقف فيه. لما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان اهل الكتاب يقرؤون وقولوا امن، ولكن التحدث بهذا النوع جائز اذا لم يخش محظور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. فهذا القسم الثالث وسط بين الاول والثاني، ويقتضي التوقف بادي الرأي لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه تحت باب قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. في قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية، نقل المصنف عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أنه قال: وهي العبرانية قريبة من اللغة العربية. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في أيام قليلة نحو 16 يوما. فهذا قد أورده البخاري معلقا في كتاب الأحكام من الصحيح تحت باب ترجمة الحكام: وليجوز ترجمان واحد. نعم، وهذا يدل على جواز تعلم لغة هؤلاء أو لغات هؤلاء القوم من الكفار، ولكن لحكمة أو لفائدة، لا نعم لحكمة وليس إذا لا عبثا نعم ولا افتخارا بلغات الكفار وتعظيما لها على اللغة العربية التي هي لغة القرآن. نعم والشاهد أن هذا القسم من مرويات بني إسرائيل يجوز التحدث به لكن بحذر، فإذا غلب على ظن العالم أو الباحث أن هذا الخبر بعينه الذي لم يأتي شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه يعني يغلب عليه الباطل وعدم الصحة فلا يحدث به أحدا، وإذا غلب على ظني العكس أنه موافق لشرعنا فلا بأس أن يحدث به لهذا الحديث، وهذه مسألة اجتهادية. ولهذا كان وبين مفرط ومفرط في هذا الباب كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وننبه الأمر الهام أيضا هو أنه ينبغي تحرر صحة الإسناد في أخبار بني إسرائيل، لأن الكثير منها روي بأسانيد ضعيفة جدا أو موضوعة، ومن أشهر من روى أخبار بني إسرائيل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وبالنسبة لكعب الأحبار اختلف في وقت اسلامه، فقيل في خلافة عمر وقيل في خلافة الصديق رضي الله عنهما، وقيل انه اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم افر انه اسلم في خلافة عمر رضي الله عنه. وقد اكثر بعض علماء التفسير عن النقل عنه بأسانيدهم، ولذلك تجد يعني كما وفيرا من اخبار بني اسرائيل من القسم الثالث، هي من رواية كعب الاحبار ثم او ومعه وهب ابن منبه. نعم كذلك ايضا جاءت بعض اخبار بني اسرائيل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من الذين اسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صحابي جليل وكان من احبار اليهود، و يعني لنا وقفة ان شاء الله تعالى في المجلس القادم مع هذه المسألة نزيدها تفصيلا وتوضيحا ان يسر الله عز وجل، و اعتذر اليكم عن مجلس اداب طالب العلم نظرا لانشغالي بأمور هامة يعني لا أستطيع تركها، وكذلك أعتذر عن مجلسي يوم السبت القادم أيضا لانشغالي ببعض هذه الأمور الهامة في هذه الأيام، وإن شاء الله يكون موعدنا يوم الاثنين القادم مع درس شيخنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحيي الدين حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وأيضا أذكر أو أنبه على إخواننا أن هناك مجلسا لي إن شاء الله تعالى مع إخوانكم في تونس يوم الاثنين القادم الساعة 9 ليلا بتوقيت القاهرة ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية التي أراد إخوانكم في تونس أن يجعلوها على غرار اللقاءات السلفية القطرية التي كانت قريبا في دولة قطر، فنسأل الله أن يوفقهم فيها وأن يجعلها عونا لإخواننا هناك في تونس على الالتزام بالسنة وعلى وعلى الارتباط بعلماء السنة وبطلبة العلم من أهل السنة السلفيين، وأن يكونوا على بينة من أمر دينهم نظرا يعني من عدم وجود العلماء عندهم على حد ما نعلم، فلا بأس أن يستفيد الجميع من هذه اللقاءات، وإن شاء الله يعني يقوموا اثنين على غرفتنا دار أهل الحديث، وأظن أنها كذلك تذاع على غرفة الإمام الآجري. بارك الله في القائمين على كلا الغرفتين، ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى نظرا لقرب إقامة صلاة العشاء عندنا. و سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.